إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية 76 بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وهي الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، ما مناسبة ذكر هذه الآية بعد آيات الطلاق؟ قبلها كانت آيات الطلاق صح؟ على طول مباشرة قبلها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، صح ولا لا؟ والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ما مناسبة ذكر المحافظة على الصلاة بعد آيات الطلاق وما يتعلق به؟ ما المناسبة؟ أقول لما كان أمر النكاح مما يطلب الشرع المداومة عليه وهو من أمور الدنيا، ناسب أن يثني عليه بأمر آخر من أمور الآخرة يطلب أن يداوم عليه ويحافظ عليه، وهو الصلاة. وهو الصلاة. ولما كان في أمر الطلاق إضاعة لهذا الأمر الذي فيه مصلحة للإنسان وقوام لعيشه في الدنيا في نفسيته وتوازنها بالمحافظة على النكاح وعدم الطلاق والوقوع فيه إلا يعني إذا احتاج إلى ذلك حاجة شديدة أو اضطر إلى ذلك، ناسب أن يعقبه بالأمر بالمحافظة على الصلاة، لأن إضاعتها فيها تضييع لأمر آخرته. ولما كانت قضية الصلاة دائمة في اليوم والليلة مثل النكاح، ناسب أن يعقب عليه بذكر أمر الصلاة. فالنكاح صلة والصلاة صلة. النكاح صلة دنيوية بين الرجل وأهله، بين الرجل ومجتمعه، والصلاة صلة بين العبد وربه فقط، لا نقول ومجتمعه، من خلال المحافظة عليها جماعة حيث ينادى بها. مسألة، قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ذكر أمر عام يشمل كل الصلوات ومنها الصلاة الوسطى، ثم خص الصلاة الوسطى بالذكر. هذا يسميها العلماء من باب ذكر الخاص بعد العام. هذا يسميه العلماء ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بهذا الخاص، للاهتمام بهذا الخاص، مثل قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. طب جبريل وميكائيل داخل في الملائكة، قال خصه بالذكر لبيان مكانته وللتنبيه على الذين
يبغضون جبريل وميكال من الحاضرين، لأن اليهود كانوا يبغضون جبريل وميكال، فخصه بالذكر لهذين الأمرين لبيان مكانته وللتنبيه لهؤلاء الذين يبغضون جبريل وميكال من دون غيرهما من الملائكة. أيضا هناك الآية من باب ذكر الخاص بعد العام، واضح. وهذا أسلوب يستعمله العرب، جرى عليه القرآن الكريم في مواطن عدة، يستحق أن يفرد برسالة صغيرة ما جاء في القرآن من باب ذكر الخاص بعد العام، أو من باب ذكر العام بعد الخاص. مثاله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. فالروح إما جبريل وإما ملك آخر غير جبريل، فذكره ثم ذكر عموم الملائكة، قدمه بالذكر تخصيصا له لبيان فضله ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب يستحق أن يدرس لحاله في رسالة صغيرة، ما جاء في القرآن من باب ذكر الخاص بعد العام، وما جاء من باب ذكر العام بعد الخاص، رسالة صغيرة. وإن كان مباحث العموم في القرآن الكريم أفردت برسائل، لكن هذا المبحث له علاقة بلاغية تفسيرية في الآيات التي ورد فيها أكثر من غيره، أكثر من غيره. المسألة الثالثة، قوله حافظوا على الصلوات، ما معنى حافظوا؟ نقول جاء في القرآن آيات في وصف المؤمنين، جاء في أولها وصفهم والذين هم على صلاتهم دائمون، ثم في آخر الصفات قول الذين هم على صلاتهم يحافظون، فذكر المداومة وذكر المحافظة. هنا ذكر المحافظة فقط، قال وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. يصير إيش معنى المحافظة؟ نقول هنا المحافظة بمعنى المداومة وبمعنى المحافظة هناك. كيف؟ نقول نعم، نقول حافظوا على الصلاة بأن تديموا عليها ولا تتركوها، كل صلاة تصليها في وقتها فتكون من المصلين، تحافظ على أداء الصلاة لا تتركها، تصلي كل يوم خمس صلوات. إذا أنت حافظت على أن تصلي كل يوم خمس صلوات فأنت من الذين حافظوا على الصلاة بمعنى داوموا عليها. طيب المعنى الثاني، أن تحافظ على الصلاة في أركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها إن أمكنك ذلك، يعني من باب إدراك تمام الفضيلة، تمام الفضيلة. فصار عندنا في المحافظة هنا محافظة على بمعنى المداومة، ومحافظة بمعنى أداء الصلاة على الوجه الذي يريده الله منا بأداء الواجبات والأركان وما قبل ذلك، ما قبل أداء الصلاة من الشروط. طبعا شرط الصلاة هو إيش؟ الطهارة، مفتاح الصلاة الطهور. فيصير عندنا حافظوا على الصلوات بمعنى داوموا عليها، داوموا عليها لا تنقطعوا عنها، وبمعنى إيش؟ على أركانها وواجباتها وشروطها. صار عندنا المعنيين، لأنه جاء بكلمة حافظوا على الإطلاق، فصير يشمل المعنيين، محافظة على المواقيت فلا تضيع الصلاة عن وقتها، تؤدي كل الصلاة في وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد جاء استعمال هذه اللفظة في حديث آخر، قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن في ركوعهن وسجودهن. فإن ذكر المحافظة بمعنى إيش؟ بمعنى ذاتها، بل وأشار أنه لم يضيعها، يعني ما ترك الصلاة، ما ترك الصلاة، واضح. ومن يتأمل آيات القرآن الكريم يجد وصف المؤمن بأنه مصلي، بأنه مصلي، ولا يجد في مواطن كأنه أنه يصلي، لا أنه مصلي. ليش؟ للإشارة إلى أن الصلاة يحافظ عليها حتى صارت وصفا مستقرا ثابتا فيه، يداوم عليه، يحافظ على أداء الصلوات الخمس. إذن قوله تعالى حافظوا على الصلوات يعني أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها بأركانها وواجباتها وشروطها، لا يضيع من ذلك شيء. من فعل هذا فقد حافظ عليهن، من فعل هذا فقد حافظ عليهن. ولذلك جاء الوعيد الشديد على من يضيع صلاة العصر مثلا، قال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. ليش؟ نقول من حافظ على صلاة العصر يعني أداها في وقتها ولم يتركها حتى يخرج وقتها بلا عذر، فمن حافظ على أدائها في وقتها لم يضعها، لم يضعها. أما من أضاعها فلم يصلها في وقتها فكأنما وتر أهله، يعني كأنما خسر أهله. ومن لم يصلها على الصفة المشروعة فكأنما وتر أهله، لأنه لم يحافظ عليها، لأنه لم يحافظ عليها. واضح؟ مسألة. قوله حافظوا على الصلوات، المراد بالصلوات هنا الصلوات الخمس، بدليل الاستثناء، بدليل التخصيص، بدليل التخصيص. وسير ال في كلمة الصلاة ال إيش؟ هل هي للشمول أو للجنس أو للعهد؟ للعهد. طيب للعهد الذهني ولا للعهد الذكري؟ للعهد الذهني. إيش هي الصلاة اللي أنت مطالب بأنك تحافظ عليها وأن تؤديها؟ هي الصلوات الخمس. وذلك في حديث الرجل النجدي ثائر شعر الرأس لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، خمس صلوات فقط، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن كلمة حافظوا على الصلوات المراد الصلوات الخمس، وأل في كلمة الصلاة هي للعهد الذكري. طبعا تعرفون أن العهد ثلاثة أنواع، عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري، وعهد حضوري. فهنا الصلوات حافظوا على الصلوات الإحالة فيها إلى أمر ذهني، إلى أمر ذهني. ما هو هذا الأمر الذهني؟ الصلاة التي فرضها الله على المسلم في اليوم والليلة، ما هي؟ هي هذه الصلوات الخمس، هي هذه الصلوات الخمس. فرع، استدل بعض العلماء بهذا التقرير على بطلان قول من يقول بوجوب صلاة الوتر. قال لأننا إذا قلنا بوجوب صلاة الوتر لا تصير الصلاة الواجبة علينا في اليوم والليلة خمسة، إنما تصير ست، وهذا من الزيادة والتضييع، الزيادة التي فيها معنى التضييع. مسألة. قوله والصلاة الوسطى، نقول الوسطى بمعنى الصلاة الفضلة الخيار من بين هذه الصلوات. واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بهذه الصلاة، وأرجح وأوضح الأقوال في هذا أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق أن الكفار شاغلوا المسلمين في أثناء هذه المعركة حتى لم يتمكن الرسول من معه من الصحابة من صلاة العصر في وقتها، حتى دخل وقت صلاة المغرب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا، ملأ الله قبورهم نارا. قال العلماء فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن المراد صلاة العصر. طيب ماذا نفعل في الأقوال الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ ماذا نفعل في الأقوال الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ أبو هاشم أقرأ الأقوال الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير اللي يشوف المسألة الرابعة.
قال رحمه الله
وقد اختلف العلماء
فيها على سبعة أقوال. الأول أنها الظهر قاله زيد بن ثابت. الثاني أنها العصر قاله علي في إحدى روايتيه. الثالث المغرب قاله البراء. الرابع أنها العشاء الآخرة. الخامس أنها الصبح قاله ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة والرواية الصحيحة عن علي. السادس أنها الجمعة. السابع أنها غير معينة. وكل قول من هذه الأقوال مستند إلى ما لا يستقل بالدليل. أما من قال إنها الظهر فلأنها أول صلاة فرضت.
نعم.
وأما من
لحظة. أما من قال إنها الظهر فمستند إلى أنها أول صلاة فرضت. إذن هذا تفضيل أو تعيين للصلاة بإيش؟ بالاجتهاد.
وأما من قال إنها العصر فتعلق بحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وأما من قال إنها المغرب فلأنها وتر بين أشفاع.
برضو هذا القول الثالث اجتهاد، انتبهوا لمآخذ الأقوال. أيوة.
وأما من قال العشاء فلأنها وسطى صلاة الليل بين المغرب والصبح.
برضو هذا اجتهاد. أيوة.
وأما من قال إنها الصبح فلأنها في وقت متوسط بين الليل والنهار قاله مالك وابن عباس.
برضو اجتهاد. أيوة.
وقال غيرهما هي مشهودة، والعصر وإن كانت مثلها فتزيد الصبح عليها بوجهين: أحدهما أنها أثقل الصلوات على المنافقين، والثاني أن في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، ويعارض حديث علي رضي الله عنه، ويبين أن المراد به أنها كانت وسطى بين ما فات وبقي. وأما من قال الجمعة.
جزاك الله خير. هذه الرواية الواردة عن السيدة عائشة رضي الله عنها في هذه التلاوة في الآية تعتبر عند العلماء من باب القراءات الشاذة، والسند إلى عائشة وحفصة في هذه القراءة صحيح، أنها أمرت الكاتب أن يكتب لها القرآن وقالت: إذا جئت عند هذه الآية فأعلمني. فلما جاء عند هذه الآية قالت: أكتب وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر. الشيخ إيش يقول؟ يقول زيادة الواو تفيد معنى المغايرة. زيادة الواو تفيد معنى المغايرة، وهذا الكلام صحيح، الواو تفيد المغايرة. لكن السؤال: هل هذه المغايرة مغايرة كلية؟ أو هذه المغايرة مغايرة لفظية؟ يعني اللفظان بمعنى واحد فقط لأن اللفظ تغير جاءت الواو، مثل قول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، المين هو يقول: فقدت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين، جاءت الواو للمغايرة، لكن هنا مغايرة إيش؟ في اللفظ لا في المعنى إذ أن اللفظين بمعنى واحد، أم أن المغايرة من باب عطف العام على الخاص مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لأن الأحناف يقولون هذه الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات الواو للمغايرة، فالإيمان غير العمل. فإحنا ردينا عليهم إيش قلنا؟ قلنا إنه هذا من باب عطف الخاص على العام لأهمية الخاص، فهي تقتضي المغايرة لكن ليست المغايرة الكلية، إنما مغايرة عطف الخاص على العام، مثل أحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فهل الصلاة الوسطى غير الصلوات؟ فيصير هذه القراءة التي جاءت عن حفصة وعائشة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر، نقول هي للمغايرة، ولكن المغايرة هنا ليست المغايرة الكلية، وإنما هي المغايرة في اللفظ والمعنى واحد يدل عليه الحديث. ولذلك جاءت قراءة أخرى وحافظوا على الصلوات وصلاة العصر، جاءت قراءة أخرى هكذا، فدل ذلك أن هذه القراءة التي قرأت بها حفصة وعائشة وهي قراءة شاذة تفسر بها هذه القراءة المتواترة أن المراد أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. كلامي مفهوم ولا أعيده؟ المغايرة 4 درجات، لما واحد يقول لك العطف يقتضي المغايرة قل له المغايرة 4 درجات. الدرجة الأولى المغايرة الكلية، مثل ما تقول السماء والأرض، الأب والولد، هذه المغايرة الكلية. الدرجة الثانية المغايرة التي هي من باب عطف الخاص على العام. الدرجة الثالثة المغايرة من باب عطف العام على الخاص. الدرجة الرابعة المغايرة اللفظية، يعني مغايرة في الألفاظ لا في المعنى، وإلا هذا هو هذا، شاهده فألفى قولها كذبا ومينا. وذلك لما قال الأحناف الأعمال غير الإيمان واستدلوا بالآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا لأن الواو تقتضي المغايرة فالأعمال غير الإيمان، ردينا عليهم بأن هذا من باب عطف الخاص على العام. كيف أقول لكم موضوع عطف الخاص على العام مهم؟ هذا من باب عطف الخاص على العام، فالمغايرة بهذا المعنى لا بمعنى المغايرة الكلية، لا بمعنى المغايرة الكلية. وضحت؟ يصير هذه القراءة كلام ابن العربي فيها متعقب بأن نقول نعم تقتضي المغايرة لكن ليست المغايرة الكلية، ليست المغايرة الكلية، هي من باب المغايرة لاختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى، وهي مغايرة تفسيرية، كأن اللفظ الثانية تفسر التي قبلها. ولذلك جاءت قراءة أخرى شاذة، الذين أحافظوا على الصلاة وصلاة العصر كذا، وجاءت قراءة حافظوا على الصلاة وصلاة الوسطى صلاة العصر بدون واو، واضح؟ وكلها هذه تعتبر قراءات شاذة، لكنها يستفاد منها في التفسير، يستفاد منها في التفسير. فنحن نقول هذه القراءات مع حديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم ماء نارا، دليل على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. نكمل قراءة كلام الشيخ.
قال وأما من قال الجمعة فلأنها تختص بشروط زائدة، وهذا يدل على شرفها وفضلها.
برضو هذا اجتهاد، احنا معانا نص، لاحظوا هذه كلها الأقوال ايش؟ اجتهادية، دليلها أمر اجتهادي، احنا معانا نص. ايوه.
وأما من قال إنها غير معينة فلتعارض الأدلة وعدم الترجيح، وهذا هو الصحيح.
احنا الحمد لله الأدلة عندنا ما هي متعارضة، والترجيح عندنا ممكن بما ذكرناه، ويكفي في لرد هذه الأقوال كلها غير القول الراجح الصحيح أن نقول هذا اجتهاد مع وجود النص، هذا اجتهاد مع وجود النص، فنحن نتعقب هذا القول. ثم قال الله يرحمه قول عجيب، شوف ايش قال.
فإن الله خبأها في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان، وخبأ الساعة في يوم الجمعة، وخبأ الكبائر في السيئات ليحافظ الخلق على الصلوات.
يعني لاحظت إيش هنا بيقول؟ بيقول أنه السر في عدم تعيين الصلاة الوسطى ليحافظ الناس على الصلوات. طب الله بالصريح قال حافظوا على الصلوات. صح ولا لا؟ بالصريح قال حافظوا على الصلوات. لكن بقي عندنا إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ سبق وكررت أن تفسير الصحابة للقرآن الكريم له حكم الرفع. تفسير الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن الكريم له حكم الرفع، وعللت هذا بأن الصحابة لا يتكلم في تفسير الآية إلا على أساس معنى علمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى علمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان هذا الكلام مسلم، فما هو توجيهنا لهذا الاختلاف؟ واضح الإشكال؟ واضح؟ طيب طبعا نحن نقول القاعدة اللي ذكرناها هذه بالنسبة لأقوال الصحابة صحيحة إن شاء الله. نقول هذا الذي ورد عن الصحابة ينظر أول شيء في ثبوته وصحته، فإن ثبت نقول هذه الأقوال الواردة عنهم تحمل على معنى إيش؟ على معنى إنه المطلوب إنك تحافظ على جميع الصلوات ليس فقط الصلاة الوسطى. فكانهم يبغوا يقولوا لك ترى صلاة الصبح صلاة وسطى، صلاة الظهر صلاة وسطى، صلاة العصر صلاة وسطى، صلاة المغرب صلاة وسطى، صلاة العشاء صلاة وسطى. فلا تجعل همك كله فقط المحافظة على الصلاة الوسطى وإضاعة الصلوات. فهم يريدوا أن ينبهوك على هذا المعنى، وهو الذي قررته أول الآية حافظوا على الصلوات. فهذا المعنى الذي فهموه، ومن أجله كانوا يذكرون أنها هذه أو أنها هذه أو أنها هذه بحسب حال الناس. فقد يأتي في وقت أن الناس تكون صلاة العصر سهلة عليهم، لكن أية الصلاة اللي تكون صعبة عليهم؟ صلاة العشاء. ناس آخرون يأتون قد تكون الصلاة صعبة عليهم صلاة الفجر، فيقول لك الصلاة الوسطى صلاة الفجر. لا من باب أنه هذه هي الصلاة الوسطى، لكن من باب أنك إذا أردت أن تحافظ على الصلاة الوسطى مع الصلوات فحافظ على جميع الصلوات خاصة هذه الصلاة التي أنت تتهاون فيها. فيكون هذا المعنى هو الذي فهموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون من الصلاة بحسب حال الناس وما يتساهلون فيه من الصلاة. وإلا في التفسير فإن الواضح البين المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. مسألة نكمل كلام ونعلق عليه. يلا باقي كم سطر؟
وخبأ الكبائر في السيئات ليحافظ الخلق على الصلوات ويقوم جميع شهر رمضان ويلزم.
هل خبأ الكبائر في السيئات؟ الكبائر معروفة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر مذكورة، صح ولا لا؟ أيوة.
ويلزم الذكر في يوم الجمعة كله ويجتنب جميع الكبائر والسيئات.
خلاص؟ طيب جزاك الله خير. وضحت الآن المسألة؟ طيب المسألة التالية، لماذا خص صلاة العصر؟ أقول الذي يظهر والله أعلم أنه خص صلاة العصر بالذكر لأنها في الغالب صلاة ينشغل الناس عنها إما بالنوم أو بالعمل، إما بالنوم أو بالعمل، ونحن اليوم يعني ننشغل عنها بالنوم، وفي مضى وقت كانوا ينشغلون عنها بالعمل، ولذلك خصها بالذكر، خص صلاة العصر بالذكر. هذه الصلاة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اعتنى بها، لأن الناس في العادة ينشغلون عن صلاة العصر. ولتأكيد أمر صلاة العصر قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة العصر أو من فتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. برضو ذكر صلاة العصر فقال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، يعني قبل أن يصلي العصر بعد دخول وقتها. وهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيد لأهمية أن يهتم المسلم بأداء صلاة العصر. ويؤكد هذا المعاني أنه من الأقوال التفسيرية في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر من الأقوال التفسيرية فيها أنها صلاة العصر، فيكون الله أقسم بخصوص صلاة العصر. هذه على أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى والعصر. مسألة: قوله وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، ما معنى قانتين؟ أقول وقوموا لله قانتين ورد عن ابن مسعود فيما أذكر أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يعني أول ما شرع الله الصلاة كنا نتكلم، فلما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين نهينا عن الكلام. يصير أول معنى لقانتين بحسب سبب النزول إيش؟ ترك الكلام في الصلاة. قوموا لله قانتين جاء في تفسيرها خاشعين، أي لا تتحركوا واسكنوا، لا تتحركوا واسكنوا، حتى كانوا يذكرون عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا قام يصلي في المسجد كأنما هو عمود، حتى إن الطير يأتي ويقف على رأسه ما في حركة. إذن القول الثاني: قوموا لله قانتين، أي ساكنين لا تتحركوا. القول الثالث: قانتين يعني طائعين. قوموا لله قانتين يعني طائعين. القول الرابع: قوموا لله قانتين يعني إيش؟ قيام القراءة، القيام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل الصلاة؟ قال: طول القنوت، أخرجه مسلم. ما أفضل الصلاة؟ قال: طول القنوت، أخرجه مسلم. فهذه أربع معاني للقنوت، أربع معاني، أربعة معاني للقنوت: القنوت بمعنى ترك الكلام، القنوت بمعنى الطاعة، القنوت بمعنى ترك الحركة، القنوت بمعنى القيام، القيام. طيب الله يقول في أول الآية وقوموا، إذا راح معنى القيام، بقي عندنا كم معنى؟ ثلاثة: قوموا طائعين، قوموا ساكتين، قوموا خاشعين. قوموا خاشعين لأنه معنى القيام خلاص دخل جاء في قوله قوموا، صح ولا لا؟ يصير هذه الثلاثة المعاني داخلة عندنا في هذه الآية. طب هل ممكن نفسر الآية بالمعاني الثلاثة؟ نقول نعم، فإن المعاني الثلاثة بينها تلازم، فإنك إذا خشعت سكنت ولم تتحرك، وإذا خشعت وسكنت ولم تتحرك لم تتكلم، فالمعاني الثلاثة كلها متلازمة ولا تمانع بينها. فقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي بهذه المعاني الثلاثة: طائعين، خاشعين، ساكنين، لا تتكلموا ولا تتحركوا. واضح؟ هذا معنى الآية وقوموا لله قانتين. طيب مسألة: إذا قلنا قوموا لله قانتين وقلنا إنه معناها منع الكلام بدليل الحديث الذي جاء عن البراء ابن عازب قال كنا أنا قلت ابن مسعود غلطان عن البراء ابن عازب قال كنا إذا كنا في الصلاة نتكلم، ف فلما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين امتنعنا نهينا عن الكلام خلاص. فنقول إذن هذه الآية حكمها منع الكلام في الصلاة بعد أن كان مباحا، بعد أن كان مباحا. طيب ما المراد بالكلام الممنوع في الصلاة؟ قوموا لله قانتين قلنا معناها ترك الكلام. ما المراد بالكلام؟ نقول فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالكلام مخاطبة الناس باللفظ. ولذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي أسلم حديثا ودخل يصلي مع الصحابة خلاص، وهو في الصلاة كأنه سمع واحد يعطس، وتعلم أنه إذا سمعت أحد يعطس فقل يرحمك الله، فقال يرحمك الله وفي الصلاة هو في الصلاة. فأخذ الصحابة يضربون وهم في الصلاة على، انتبهوا، على أفخاذهم يضربون على أفخاذهم وينظرون إليه يحدجونه بأبصارهم. فنظر إليهم قال وثكل أمياه، ما الذي صنعتم؟ إيش سويت أنا حتى كده تسوي أنتم؟ إيش سويت أنا؟ انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهت الصلاة ثم ناداه فقال يا معاوية إن الصلاة لا يصلح فيها، إن الصلاة للتسبيح والتهليل وذكر الله ولا يصلح فيها كلام الناس. طيب إيش المراد بكلام الناس؟ صار هنا المراد المخاطبة. إذن ليس من كلام الناس الإشارة المفهمة، وإلا لأنكر الرسول على الصحابة ضربهم على أفخاذهم وحجهم له بعينه يريدونه يسكت. طيب الشيخ استدلالك كده، أقول لك لا والله هذا واضح، لكن خذ دليل ثاني. لما صارت صلاة الكسوف، لما صارت صلاة الكسوف جاءت أسماء وهالها إن الناس فجأة نودي الصلاة جماعة في المسجد والناس في الصلاة يصلوا، فجاءت لعائشة وعائشة في الصلاة، أختها من أبيها أسماء بنت أبي بكر جاءت إلى بيت أختها أم المؤمنين عائشة، فقالت يا عائشة ما الذي حصل؟ فأشارت عائشة إلى السماء، يعني أمر حصل من السماء. فقالت أمر من السماء، لابد أن نصلي. فقامت تصلي أسماء معها. هذا إشارة من الرسول، من عائشة رضي الله عنها، أشارت لها إشارة مفهمة بالمعنى المراد، أشارت لها إلى السماء وأشارت لها كذا. وكان الرسول أحيانا في الصلاة يشير، يرد السلام على من يسلم عليه في الصلاة. وجاءت في أحاديث أنه تحرك في الصلاة لحاجة. مرة دخلت عائشة عليه في الحجرة والباب مقفل وكان في الصلاة، فتحرك وفتح الباب. هذه الأحاديث كلها تفسر ما معنى قانتين بترك الحركة، ما معنى قانتين بترك الكلام، ما معنى قانتين بمعنى خاشعين خلاص. فنحن نقول إذن الكلام المنهي عنه مرادة الناس باللفظ باللسان، أما بالإشارة إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج. والمراد بالحركة الحركة التي لا حاجة بها، لا حاجة إليها، أما إذا كان الحركة حاجة فهذا يجوز. فقد تحرك الرسول لفتح الباب، وتحرك الرسول لقتل العقرب، وتحرك أحد الصحابة وأخبر الرسول من أجل حصانه لما كان يقرأ بسورة الكهف فنزلت غمامة وصار الحصان يفزع فصار يمسك وهو في الصلاة، فأخبر الرسول قال هذه ملائكة نزلت على ما كنت تقرأ من القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد لم ينكر عليه حركته من أجل الفرد، صح ولا لا؟ فإذن ليست كل حركة ممنوعة، إنما الممنوع الحركة التي لا حاجة لها في الصلاة. طيب متى تكون الحركة مبطلة؟ نقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضبط الحركات في الصلاة، فقال الحركات في الصلاة تدور على الأحكام الشرعية الخمسة. طبعا هذا كل الاستطراد على أساس تفسير وقوموا لله قانتين بمعنى ترك الحركة، فنحتاج أن نبين أنواع الحركة التي في الصلاة التي تجوز والتي لا تجوز. النوع الأول الحركات الواجبة، وهي حركة الركوع والرفع وحركة السجود والجلوس بين السجدتين وحركة رفع اليدين فيما ورد، صح؟ طيب طبعا رفع اليدين لا يجب أو لا يتأكد إلا في أربع مواطن، لكن مشروعة في الصلاة، حركات مشروعة دائرة بين الوجوب والاستحباب، خلاص. اثنين، حركات جائزة مباحة بل أحيانا مستحبة، كقتل العقرب أو كفتح الباب إذا احتيج، بس يلاحظ فتح الباب في غرفة صغيرة قدر حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مجيني وانت في غرفة ما شاء الله تبارك الله قد نص المسجد وانت في طرفها والباب تقول بدي أفتح أفتح الباب، واضح هذا الكلام؟ طيب ثلاثة، حركة لا حاجة لها في الصلاة لكنها ليست كثيرة ولا متصلة، فهذه مكروهة، هذه مكروهة. أربعة، حركة كثيرة في الصلاة، حركة كثيرة في الصلاة ولا حاجة لها، بحيث أن الناظر إذا نظر إليك يراك كأنك أنت لا تصلي، قال الشيخ بهذه الحركة حرام وهي مبطلة للصلاة، مبطلة للصلاة. إذن دارت الحركات بين الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، فضابط الحركة التي تبطل الصلاة هي التي إذا نظر إليك الناظر رأك كأنك لا تصلي، وهي حركات كثيرة متوالية، كثيرة متوالية، فإنها تخرجك عن هيئة المصلي وبالتالي تكون حركة مبطلة للصلاة، تكون حركة مبطلة للصلاة. مسألة، قوله وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، فيه أن الإنسان إذا يعني قدر أن يقوم وإن كان في مرض الأفضل أن يقوم، الأفضل أن يقوم، ومعلوم أن القيام في الصلاة من أركان الصلاة، لكن في التطوع صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قائما وصلى قاعدا، وإذا كنت مريض لك أن تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الآية التي بعدها
بقى 10 دقائق، في أسئلة؟
طيب يلا نسمع الناس. طيب قبل ما نجاوب على الأسئلة إن شاء الله هذا الدرس، ونتوقف إلى بداية الفصل القادم، لأنه خلاص إحنا الآن اختبارات، والأسبوع الجاي اختبارات الدراسة، ما عاد صار في وقت عندنا للاستمرار في الدروس، نتوقف حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لنا العودة بإذنه مع بداية الفصل الثاني في الأسبوع الثاني من هنا. الدرس غدا فيه موجود، درس غدا ندرسه ونعلم فيه برضو هذا الإعلان. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل ذكر في مناسبة الأمر بالمحافظة على الصلاة بعد آيات الطلاق أن فيه إشارة إلى أن المحافظة على الصلوات سبب لانتظام الحياة الزوجية، فما تعليقكم؟
في الجملة لا مانع من مثل هذا، لكن المشاهد والمعروف أن رجال أهل صلاح يحافظون على الصلوات، ومع ذلك حصل انفصال وطلاق، حصل انفصال وطلاق، فما ذكرته من المناسبات أوجه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول أخ مهاجر ولي ديون وما عندي عمل وأخذ المساعدة المادية من أعمامي شهريا، هل يجوز لهم أن يعطوني زكاتهم؟ يقول علي ديون ويأخذ المساعدة المادية من أعمامه شهريا، هل
نعم يجوز لك أن تأخذ المساعدة منهم، ويجوز لك أن تأخذ الزكاة منهم ما دمت أنت موصوف بهذا الحال الذي أنت ذكرته. أنت دائر بين وصف الفقر وبين وصف المسكنة، والفقير والمسكين من مصارف الزكاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياك والسامعين وجميع المسلمين بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. نعم.
يقول: كثرت في الفترة الأخيرة تباهي الناس بحفظ أولادهم للقرآن كاملا، وعندما ننظر في المسألة العمل بالقرآن وأحكامه تجد مسافة شاسعة، فنرجو توجيهكم وما معنى أثر ابن عمر: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. أظن يقصد العمل قبل. كثرت في الفترة الأخيرة تباهي الناس بحفظ أولادهم للقرآن، وعندما ننظر في المسألة العمل بالقرآن من أحكام نجد مسافة شاسعة بين ذلك وبين فعل أولادهم، فنرجو التوجيه وما معنى أثر ابن عمر: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن.
نعم، هذا الأثر ثابت، كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، بس ما أدري هو عن ابن عمر ولا عن غيره، لكنه أثر ثابت. أنا أتذكر درست إسناده، أثر ثابت. ناسي الآن هل هو عن ابن عمر ولا عن غيره. كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، وهذه مشكلة الآن موجودة. الآن كثر من يقيم القرآن في حروفه وفي كلماته وفي تجويده وفي أدائه، لكن كثر من يضيع القرآن منهم ومن غيرهم في القيام بمعانيه، في العمل بما فيه، في الإيمان المطابق للعمل بما جاء في القرآن. وهذه يعني مشكلة من المشاكل العظيمة. الآن صار أكثر اهتمام الناس بإقامة تجويد القرآن، وقد جاء في الأثر: كيف أنتم بزمان هو زمان الفتنة، لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. فتنة يهرم فيها الصغير أو يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير، يتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قيل غيرت السنة. القرآن الله أنزله لنا لكي نهتدي به ونعمل بما فيه. القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري، قال: سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله وبحمده تملأ الميزان، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. خلاص. قال: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. كيف القرآن حجة لك أو حجة عليك؟ إذا أنت قرأت القرآن ولم تقم معانيه، ولم تقم ما فيه من الأوامر، ولم تعمل بما فيه من الهدايات، ولم تأخذ بما أمرك الله عز وجل به فيه، فأنت هذا القرآن حجة عليك. وهذا المعنى هو معنى رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. وهذا المعنى هو أخطر معاني الهجر. يعني بعض الناس يظن أن هجر القرآن هو فقط هجر تلاوته. لا، أنت إذا لم تعمل بما في القرآن ولم تهتدي بما في القرآن ولم تقم بما في القرآن، أنت قد هجرت القرآن على الحقيقة، وإن قمته تلاوة. ولذلك لابد أن نغرس في الناس أنه احفظ القرآن وافهم معانيه واعمل بما فيه. كذا لازم تعلم الناس زي كذا. أما ما أشاهده وأسمع من بعض الناس أنهم يفخمون ويعظمون أمر حفظ القرآن الكريم المجرد هكذا بدون عمل وبدون أن ترى أثره، هذا أمر خطير. بل بعض الناس صار يحفظ العيال الصغار الأحاديث والقرآن ويقذف في نفوسهم: إلا ما شاء الله أنتم صرتم علماء. شوية ويقول لهم: أنتم أعلم من العلماء، لأنه عندكم ما ليس عندهم. من فيهم يقدر يستعرض متون الصحيحين؟ أنتم تقدروا. يعني أنت صرت أعلم من العلماء كذا كذا فعلا شيء يقذف في القلوب. لذلك هذه الحركة خطيرة جدا. ينبغي أن نهتم بالقرآن ليس فقط تلاوة وحفظا بل عملا بما فيه. الذي يترك العمل بما فيه هو الهاجر للقرآن على الحقيقة. الذي يترك العمل بما في القرآن هو الهاجر للقرآن على الحقيقة. لأنه قد يكون إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكن يعمل بالقرآن، وذاك يقرأ ويكتب ويحفظ القرآن لكنه لا يعمل بالقرآن، فأيهما الهاجر للقرآن؟ هل هو الأمي الذي لا يقرأ ولا هو الذي يقرأ ولا يعمل؟ هو الذي يقرأ ولا يعمل، فهذا هو الهاجر. فانتبهوا لهذه الأمور. لحد يحاول يزين لك أنك فقط تحفظ القرآن وأنك إذا حفظت القرآن بلغت وصار وصار، لا. وأمر آخر أذكره بالنسبة لموضوع السؤال، يا جماعة ترى العين حق؟ العين حق. ترى القبور ملآنة من أناس ماتوا بسبب العين. جاء في الأثر تدخل الجمل القدر. ليش أنت تتباهى بولدك أنه حافظ وتعرضه للعين وتعرضه للنفس؟ احفظ ولدك واحفظ أهلك واحفظ عيالك، لا تجر لهم العين. هذا أمر لا نعرفه من فعل السلف، لا نعرف هذا الأمر من فعل السلف. الله يبارك لك فيه، الله ينشئ التنشئة الصالحة، الله يحفظ لك، لكن أنت لا تؤذي بهذا، لا تخرب نيته بهذا. هذا أنت كده تجر له العين وتجعل النية فيها خلل، وتضيع إذا لم تعلم العمل بما في القرآن الكريم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.